بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس آب لهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة حقيقة من الأسئلة. الأخت رويدة من ألمانيا تسأل تقول: ما حكم سجدة التلاوة؟ أختي رويدة، سجدة التلاوة حكمها سنة، سنة يعني إذا تركها الإنسان ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. الأخت أم زيد من فرنسا تسأل تقول بأن بنتها عمرها 7 سنوات وعندها مشكلة في يعني عندها سلسبول، تقول كيف تصلي؟ أم زيد بارك الله فيك، أسأل الله أن يكتب الشفاء لابنتك والعافية. بالنسبة لمسألة الصلاة، علمينها إذا جاءت تصلي تتوضأ، وطبعا تضع شيء يمنع من نزول البول أكرمكم الله على الثياب أو على البدن أو على الأرض، وبعد ذلك حتى لو نزل عليها أثناء الصلاة ما عليها شيء والحمد لله. الأخت هبة من سوريا تقول: نحن 4 بنات ما تزوجنا ولا انخطبنا، تقول جارتنا قالت لنا: أنتم معمول لكم عمل، لأن الذي يأتي يشوف سواد وشيء من هذا القبيل. تقول: أنا غير مقتنعة بمثل هذا الكلام، وقلنا هذا نصيب، ما حكم ذلك؟ هبة بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظك الله، أنت وخواتك. أخت الفاضل، أحسنتي حينما رديتي على هذه الأخت وقلتي لها هذا نصيب، وأما قضية معمول لكم عمل أو شيء من هذا القبيل أو تدعوكم إلى الذهاب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين، فإن هذه المرأة من دعاة جهنم والعياذ بالله، الذين يقفون للناس يدلونهم على الأعمال التي تقود إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المرأة ادعوها إلى التوبة، ادعوها إلى الإنابة، ادعوها إلى أن تترك هذا الأمر وأن لا تكون والعياذ بالله داعية من دعاة النار. وأما أنتم الأمر طبيعي، ما قدره الله وقضاه كائن، وعليكم مثلا الاستعانة بالله، كثرة الدعاء، التوكل على الله، تفويض الأمر إليه، واعلموا بأن ما يختاره الله لكم أفضل من اختياركم لأنفسكم. وأيضا ما في بأس في الرقية، الحمد لله، أذكار الصباح والمساء والرقية يرقي الإنسان نفسه بسورة الفاتحة بالقواقل. علمي خواتك هذا الشيء وإن شاء الله ترزقون عاجلا غير آجل. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول بأنها أخذت قرض من البنك بفائدة، تقول أنا أرملة ومحتاجة، تقول خائفة من هذا الأمر. يا أم عبد الله من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظك أنت وأولادك، ما كان ينبغي لك أن تقدمي على القرض الربوي، فإن الربا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهو إلى قلة والعياذ بالله وإلى محق. قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ودرهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان الذي ممكن يفتى له بأخذ الربا، المضطر الذي إذا ما أخذ الربا مات، المضطر اضطرار بحيث أنه إذا ما أكل الربا مات ولا يجد وسيلة أخرى، لا مرابحة، لا مثلا شيء من المعاملات التي حتى لو كانت شبهة يعني أهوى من كونه يأتي إلى الحرام. عموما توبة إلى الله عليك الآن واجبة، تتوبين إلى الله عز وجل، تحاولين تتخلصين من القرض الربوي، تردين إلى المصرف وتتخلصين منه، تقولين صعب في أوراق وفي كذا وملزمة به، يكفيك التوبة وإن شاء الله تتخلصين منه ولا تعودين لمثل هذا أبدا. الأخت أم عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيها تقول يعني ربينا عيالنا على الصلاة وعلى القرآن وعلى الخير، ويعني ما شاء الله اللهم بارك، تقول تعبنا عليهم كثيرا أنا وأبوهم وشيء من هذا القبيل، تقول طلع لنا ولد واحد الله يهدينا وإياه أتعبنا جدا، تقول يعني ما قصرنا معهم وأنا خايفة عليه أن يموت على معصية. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، أبشر بخير، الله أعطاك وأخذ واحد وإن شاء الله يرجع. لذلك أختي الفاضلة لا تركزين على الواحد من حيث شكر النعم، لا، أشكر الله اللي أعطاك الحمد لله هذا أولاد الصالحين الطيبين وتعبت عليهم، وهذا امتحان ابتلاء. نوح عليه السلام عياله كله مسلمين ما عدا واحد، وهذا الواحد عنيد يطلع على يشوف الماء يقول له أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكاذب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فأدركه الغرق والعياذ بالله. زوجته ما قدر عليها، يدعوها إلى الله عز وجل وهي تأبى. المقصود أنت ما عند أنت لست بيدك هداية التوفيق، هداية التوفيق بيد الله، هداية الدلة ادعي له بصلاتك دائما، توددي له تحببي له، أظهري يعني تألمك ما خالف معه، إذا شفتيه لو بكيت عنده قولي له شوف إخوانك، حاولي قدر المستطاع تستعطفينه لعل الله يفتح على قلبه، وأنا أبشرك وبتذكرين إن شاء الله، بيعود إن شاء الله وبيرجع وينتظم مع إخوانه مع هذا الآلة العقد الفريد الطيب من العيال والأسرة، بيرجع ما دام تربيته أساسها طيب بيرجع إن شاء الله، وإن شاء الله تذكرينه بأنه رجع يصلي ويقرأ قرآن وإن شاء الله يستقيم يبتعد عن المعاصي. الأخت لطيفة من أبو ظبي تسأل تقول هل يوجد هناك سحر مأكول في المنام؟ أختي لطيفة الله يرضى عليك، أنا والله ما فهمت سؤالك، فإن كنت تقصدين سحر مأكول يراه الإنسان في المنام ويكون واقع، لا ما في شيء من هذا القبيل، ما في شيء من هذا القبيل، هذا شيطان يحاول أن يحزن ابن آدم. إذا تقولين لا في سحر مأكول يعني يوجد سحر مشروب ومأكول، نعم موجود السحر المأكول والمشروب موجود، وهذا أخطر أنواع السحر والعياذ بالله الذي يأكله الإنسان ويشرب موجود، والإنسان يعتصم بالله يقرأ يأكل 7 تمرات يوميا، إن كانت من عجو المدينة فهو أفضل، فإن لم يجد من غيرها يتصبح بسبع تمرات من عجو المدينة، وإن لم يجد إلا تمر آخر ما في بأس. أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم، كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره وأتباعه، هذا كله عاصمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم أسماء من الأردن بارك الله فيها تقول بالنسبة للأرملة هل يعني تغطي جميع وجهها، وممكن أن أخو زوجها حماها يجلس معها وممكن تخرج إلى الدوام؟ يا أختي أم أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب 5 أشياء دائما أكررها واختصرناها وبسطناها على أساس الناس ينتبهون لها: ما تضع الكحل في العين، ولا تلبس الثياب الجميلة، ولا تضع الطيب، ولا تلبس الذهب وتخلع الذهب إن كانت لابسته، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، ولا تستقبل غير المحارم، وأخو زوجها هذا مو محرم لها ولذلك ما تجلس معه، ونعزيها في التلفون مثلا تصل عليها ما يجوز تجلس معه، هذا أجنبي عنها. وأمر آخر ما يتعلق بالدوام، الأصل أنها تأخذ إجازة وتجلس في تعتد في البيت، إذا ما عندها إجازة أو مانعينها من الإجازات أو ما في قانون بالنسبة، لأن في بعض الدول ولله الحمد هناك المرأة الأرملة تعطى 4 أشهر و10 أيام العدة الشرعية، في بعض الدول لا ما عندها هذا الشيء وهي محتاجة إلى الوظيفة ما في بأس، لكن تحتجب حجاب كامل، تجتنب الطيب، تجتنب الاختلاط مع الرجال، تجتنب كذا وتعود إلى بيتها مباشرة. بارك الله في الجميع. الأخت ياسمين من الأخ أبو سعيد من السعودية بارك الله فيه يقول أنا كنت موظف في شركة وفصلوني، استغنوا عن كثير من الموظفين، يقول في زميل لي يقول أنا توظف بس دفعت 5000 ريال، يقول تعال وادفع 5000 ونوظفك أو تتوظف معنا، يسأل يقول ما حكم ذلك، هل هذا رشوة؟ يا أبو سعيد الله يرضى عليك، إذا كان هناك مكتب استشاري، مكتب مثلا خدمات يوصلك إلى الوظيفة، يقولك أنا عندي اطلاع، أنا أعرف جهات تبغى وظائف، لكن تدفع لي 5000 يعني رسوم خدمة وسعي وشيء، ما في شيء، بالعكس هذا شيء طيب. أما إذا قال لك لا أنا ما أوظفك إلا ب5000 موظف وأصلا في الشركة أو في الإدارة أو في المنشأة، ويقول لك أنا أوظفك يعني ب5000 لأن أصلا هو سيتجاوز النظام سيقدمك على غيرك، هذه رشوة والعياذ بالله وحرام ولا يجوز ولا تسعى إليه. وانتبه من هذا يا أخي الفاضل، فأنت لازم تعرف طبيعة ليش يأخذ 5000، من هو هذا الشخص؟ هل هو مكتب؟ هل هو شخص خارج المنشأة والإدارة والشركة عنده يعني إحاطة، عنده مثل ما يقولون مركز معلومات بالوظائف الموجودة هنا وهنا الحكومية والأهلية؟ في بعض الناس عنده خدمات ما في شيء، تعطي 10000 وش المشكلة مدام يحصل لك وظيفة. أما تقولي لا داخل وهذا رجل يلعب والعياذ بالله ويقدم ناس على ناس على أساس بس يأخذ رشوة، هذا يبلغ عنه السلطات، يجب أن يبلغ عنه، ما يسكت عليه مثل هذا النوع من الناس. مريم من إيطاليا تقول ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ أخت الفاضلة، زيارة المرأة للقبور فيها خلاف بين العلماء في القديم والحديث. الراجح أن زيارة المرأة للقبور منهي عنها، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تزور القبور وتكتفي بالدعاء أينما كانت. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور ونهى عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الملك من السعودية تقول قبل وفاة أمي كان لها عندي خاتمين، تقول بعتهم أخذت فلوسهم لأني كنت محتاجة إليهم، والآن تقول توفيت الوالدة وما أخبرت إخواني، تقول ما حكم هذين، ما حكم المبلغ هذا؟ أختي أم عبد الملك بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة أعطتك الخاتمين تحفظينهم ثم بعتيهم وانتفعت بهم وتوفيت الوالدة، هذا من التركة، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تكتمي هذا المبلغ، يجب عليك أن تستأذن إخوانك تقولي لهم الواقع، الخاتمين بعتم على حياة أمكم وأنا كنت محتاجة والآن الحمد لله الله رزقني، وش رأيكم بالمبلغ؟ تريدون أن تقاسمه على قسمة الميراث ولا تسامحون؟ إذا قالوا مسامحين الحمد لله، إذا قالوا نريده توزعين عليهم على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أبو أحمد من السودان بارك الله فيه يقول هناك اثنين من الإخوة اشتركوا في عمل، يقول أخذ واحد من الثاني مبلغ مالي وقال بنشتغل في مضاربة، يقول بعد سنتين جاء الأخ هذا الأول وقال له والله شوف هذا المبلغ اللي أعطيتني أنا أعتبره دين وبرجع لك الآن لكن من دون أرباح، يقول ما حكم مثل هذه المعاملة؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، هذه المعاملة على ضربين، إما أن يكون الأخ هذا قد خسر وما حب أن يخبر صاحبه وعنده وفاء وعنده نبل وقال والله أنا ما أحب خبره حتى لا يصدم، هو ضعيف حال، بقول له ترى هذا الدين وأعطيك يرجع لك برضا من نفسه، هذا يشكر ويؤجر وكثر الله أمثاله، إن كان والله أعلم إن كان من هذا النوع، ولا ما أدري والله استبعد لأنه للأسف قل الأوفياء في هذا الوقت، لكن إن كان فيشكر جزاه الله خير. أما إذا كان هذا الرجل قد دخل مع أخ قال عطني مبلغ وشراكة وبعدين لما بدأت تربح الشركة أو الشغل ما شاء الله اللهم بارك بدأ يؤتى أكله وصارت الأرباح تأتي وندم إن دخل معه وقال أنت هذا مجرد دين وقرض، هذا حرام عليه وهذا خائن، ولذلك جاء في الحديث الذي بعض العلماء يحسن إسناده قال الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ولذلك هذا الرجل إن كان بهذه الطريقة جاء يرد المبلغ على أساس يطلعه من الشركة لأن الشركة بدأت تربح، هذا خائن والعياذ بالله، وارتكب أمر محرم وارتكب غاية في القبح من حيث الأخلاق والعياذ بالله، ولا يليق به، ولذلك لصاحبه الحق الكامل أن يرفع دعوة عليه في الجهة القضائية وأن يدخل في الشركة وأن يأخذ الربح المتفق عليه حسب النسبة المشاعة بينهم، هذا حق كامل. يقول أنا ما أريد هالشخص ولا شركته لأن بدأت بخيانة وأريد بس أطلع برأس مالي، الله يقوي، هذا راجع له. هند من سوريا بارك الله فيها تقول لي أخت تقيم في الكويت تقول تبعث لي أموال، على أساس أوزعها الفقراء والمحتاجين، تقول هي تضعها في حسابي أنا في الكويت حسب ما ذكرت، تقول بعدين أنا أبدأ بإخراجها بالليرة السورية، تقول يعني كيفية الصرف، وخاصة تقول عندنا السوق السوداء والسوق العادية، السوق السوداء السعر مرتفع أو جيد يعني مناسب وكذا. يا هند بارك الله فيك وشكر الله سعيك وبارك الله فيك وفي أختك، ولا شك بأن مساعدة الضعفاء والمساكين والمسحوقين المهجرين الذين عندكم والذين يعانون هذا من أجل الأعمال وأفضل الطاعات. ولكن يا أختي الفاضلة اللي أفهم أنا أن المال دخل الآن في حسابك أنت، في حسابك أنت، فسحبك لهذا المال يكون سحب عادي يعني ما له علاقة بقضية الصرف. صحيح سيكون صرف لكن مبلغك أنت، هو ليست قضية تبديل أو شيء مع شخص آخر، فهذا ما في بأس بالنسبة لك. قضية البيع في السوق السوداء أو كذا ينظر، فإن كان مسموح فيها على أنه ما في بأس البيع في السوق السوداء لأنه أكثر يعني كذا ما في بأس، أما إذا كان ممنوع وفيه رقابة وفي ملاحقة قانونية لا تتركين هذا وتكتفين بما هو موجود. الأخ سلطان بن حريز من عدن يقول في الحديث من غسل واغتسل وبكر إلى آخر، يقول وأيضا منها من مس الحصى فقد لغى، ويقول أحيانا نحن في المسجد أحيانا الواحد يلمس المفاتيح أو السبحة أو مفاتيح السيارة أو النظارة أو الثوب أو العمامة، يقول هل هذا يدخل في هذا الأمر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. تعرف قديم المساجد مفروشة بالحصباء الحصى، فاللي يمس الحصى هذا ينشغل عن الخطبة والاستماع إلى الخطبة واجب، ولذلك الآن اللي خطط بأصبع على السجاد نفس الذي يمس الحصى، اللي يسبح بالمسبحة أثناء الخطبة نفس الذي يمس الحصى، اللي يلعب بالنظارة ينزلها ويطلعها من دون حاجة نفس الشيء، اللي مفاتيح السيارة حاطة يلعب فيها نفس الشيء، بالعكس هذا أشد. ولذلك الإنسان في خطبة الجمعة المأموم مطالب بالصمت والاستماع إلى الخطيب، فلا صلاة ولا سلامة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، حتى إذا شفت خطأ ما تقول يا فلان كذا، ما تتكلم حتى ينتهي الخطيب بارك الله فيك. أم عبد من كندا تقول هل ركبة الرجل من العورة؟ أخت الفاضلة هذه مسألة خلافية بالنسبة للركبة وبالنسبة للسرة، هل هما من العورة أم لا؟ لأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهل المغية هذا يدخل في النص الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الركبة ليست من العورة، وأنت ذكرت تقول أن يلبس الرجل بنطلون قصير، فإذا أظهر الركبة ما في بأس ما يدخل في العورة، وإن كان العلماء يقولون حتى ولو لم يدخل في العورة فإنما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك قالوا الأفضل والأكمل أنه يغطي ركبتيه، لأن الركبتين قريبة من الفخذين، فما قارب الشيء أخذ حكمه، فالاحتياط أن الإنسان يغطي الركبتين، لكن إن ظهرت ما عليه شيء. أم الزياد من السعودية تقول أنا أثناء الطواف كنت لابسة جورب، تقول ودعست على بصاق أكرم الله المشاهدين والمشاهدات، تقول دعست عليه، للأسف بعض الناس بصق يعني، فتقول تقذرت واشمئزيت، تقول خرجت ورميت أخرجت الجورب ثم رجعت كملت طوافي، ماذا علي؟ أولا يا أخواني يا أخواتي الطواف في البيت عبادة وصلاة، فيجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل، واللي يغلبه البصاق أو شيء يبصق في غترته ولا في إحرامه ولا في مناديل معه، ما يبصق على في الصحن أعوذ بالله، هذه استهانة يعني. الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فيتقي الطائف ربه جل وعلا فلا يبصق ولا يرمي شيء أنت في، وبعدين أذية المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني أخت الفاضلة خروجك اليسير هذا يعني خرجت هذا الشيء لأنه مستقذر طبعا، هو طاهر يعني هو لا يبطل الطواف ولا يبطل الصلاة لكن مستقذر طبعا، فخروجك ورميك لهذا ورجوعك ما عليك شيء بإذن الله وتكملين طوافك بشكل طبيعي. الأخت أم أسامة من كندا بارك الله فيها تقول بأنها كل شهر تذهب إلى أمريكا لتستلم الأدوية، تقول عندي أدوية أستلمها هناك، تقول عندي بنتي هناك وأيضا عندي شقة، هل أقصر وأجمع؟ أختي أم أسامة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لوضعك إذا كانت الشقة هذه اللي تملكينها ملك، يعني تملكينها ملك رسمي وكامل تسكنينها ما تقصرين، إذا كانت الشقة هذه أنت ما تسكنينها وهي فارغة فأيضا ما تقصرين، لأنك أنت تركتيها اختيارا. أما إذا كانت مسكونة مؤجرة أو شيء وأنت ما عندك مكان تسكنين فيه إلا بنتك وترجعي، ما في بأس لو قصرتي وجمعتي. الأخت ياسمين من الأردن تقول لما أكون مسافرة هل يجوز لي أن أقرأ القرآن من الموبايل وهل أنال نفس الأجر؟ نعم يا أختي ياسمين بارك الله فيك، يجوز قراءة القرآن من الحفظ، يجوز قراءة القرآن من المصحف، يجوز قراءة القرآن من التفسير، يجوز قراءة القرآن من المحمول، من أي جهاز من الأجهزة ما دام أن التطبيق سليم جدا، ما عليك شيء ولك الأجر والثواب يا ياسمين. أم محمد من إيران تقول ما حكم صلاة الضحى بعد الأذان الأول يوم الجمعة؟ مسنونة ولله الحمد، لا بأس للإنسان أن يصلي الضحى يوم الجمعة قبل خروج وقت صلاة الضحى، وخروج وقت صلاة الضحى يكون بالأذان الثاني، بالأذان الثاني لو صليتيها ما عليك شيء يا أم محمد. أبو محمد من السعودية يقول بأن إمام جلس للتشهد الأخير وبعد السجدة الأولى أطال، فلما أطال سبحنا فقام، يقول قام إلى الركعة يقول فسبحنا به فنبهناه فعاد وجلس وسجد سجدتين للسهو وسلم بعد ذلك، سلم وسلمنا خلفه، ما حكم الصلاة؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، اللي يظهر لي من سؤالك بأن الإمام نسي السجدة الثانية فلما سبحتم قام ظن بأنه بقي ركعة فلما نبهته رجع فسجد سجدتين وما جاب السجدة، هل أتى بالسجدة؟ إذا قلت لي نعم جاب السجدة وكمل التحيات وسلم أو سجد للسهو بعدين سلم، طيب إذا تقول لي لا هو جلس وسجد للسهو وسلم، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، ولذلك كان الواجب أنكم تنبهون بعد الصلاة تقولوا له ما سجدت، فيرجع ويسجد السجدة الثانية ويجيب التشهد التحيات ويسلم وبعدين يسجد للسهو أو يسجد قبل السلام للسهو، إذا ما حصل هذا تعيدون صلاتكم يا أبا محمد. مهدي أبو عمران من فرنسا يقول بعض أئمة مساجدنا يطيل فتحة لفظة أكبر، يقول ما حكم صلاتنا نحن خلفه ويقول الله أكبر؟ يا مهدي بارك الله فيك، يجب أن ينصح هذا الإمام أو المؤذن إذا فعلا مد أكبر، قال أكبر لأن المعنى يتغير، فالأكبر هو الطبل في لغة العرب واللفظة الشرعية أكبر، ولذلك الآن لما يقول لفظ الجلالة يقولها يقول أكبر على القطع، يقول الله أكبر، الآن في خطأ في هذه الجملة، جملة التكبير أخطاء كثيرة للأسف، منها أولا بعض الناس يقول الله أكبر، هذا غلط يا أخواني، أنا كأنك الآن تستفهم الله أكبر، هذا لا يجوز، يقول الله أكبر غلط، التكبير الله أكبر، هذا واحد. الأمر الثاني بعض الناس لما يكبر يقول الله أكبر، الله أكبر، فيأتي بيشبع يشبع الضمة حتى تصبح واوا، وهذا غلط أيضا، وإنما الهمزة همزة أكبر على القطع الله أكبر. الثاني مد الباء، هو طبعا أخونا السائل مهدي يقول الألف، لا هو مد الباء يقول الله أكبر، غلط أيضا لأن أكبر الطبل، فأنت تقول الله أكبر، هذا هو، فنبه الإمام بارك الله فيك، نبهه إلى هذا، وما مضى مضى، لكن انتبهوا ان تعلم الحمد لله، ما تعلم شوفوا إمام غيره. أم ورد من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها فيه أب أموال حرام يعني يتاجر بالحرام أو شيء، تقول هل العيال عليهم ذنب؟ وهل عدم التوفيق يكون من أكل الحرام؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي يعني قولك هل عدم التوفيق يكون من أكل الحرام؟ نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله عز وجل؟ فإذا حرم الله عبدا إجابة الدعاء، وين التوفيق؟ ما في توفيق ولا تسديد ولا رشد، ولذلك يبتلى الإنسان، نسأل الله العافية، قد يسلب التفكير، قد يبتلى بعياله بزوجته، قد يسلط الله عليه جيرانه، قد يبتلى والعياذ بالله بـ بـ بأمور. ولذلك نعم، أما قضية الأولاد فنفقتهم على أبيهم واجبة، وهم ليسوا مسؤولين من وين جاب المال، فهو الذي يتحمل الحرام وإثم الحرام، نسأل الله العافية والسلام. الأخت همسة من ليبيا تقول في وحدة من أرحامي ظلمتني واتهمتني بالسحر، وتقول أنا أتحسب عليها وقلت ما أسامحها أبدا. يا همسة بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله هذه من الأشياء اللي دائما ننبه عليها ونذكرها، مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني شيء عجيب جدا، بعض الناس وللأسف يعني عنده يعني من السهل جدا أنه يتهم الناس، يوزع التهم هنا وهناك، وهذا حرام ولا يجوز. ولذلك ربنا جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. وأعظم البغي يوم أن يتهم الإنسان بمثل هذه التهم. وعموما أنت لك الحق الكامل أنك تتحسبين عليها وتدعين عليها، ولك الحق الكامل أنك ما تسامحينها إلا أن تتوب إلى الله، لأن هذا يمس عرض الإنسان، يمس سمعة الإنسان، يمس دين الإنسان، يمس صورة الإنسان، لأن الناس يبدون ينظرون إلى هذه الأخت اللي همسة، ينظرون إليها بريبة وشزر واحتقار وخوف، ما يصبح لها يعني ما تصبح آمنة في هذا المجتمع، ولذلك هذا الذنب عظيم. فإذا ما اعتذرت لك وما أعلنت للناس بأن أخطأت، لك الحق الكامل أنك تدعين عليها. وكل واحد يظلم بمثل هذه الطريقة له الحق الكامل أنه يستنصر الله عليه. نوح قال رب إني مغلوب فانتصر، فنصره الله، نصره الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم حتى لو كان كافر، المظلوم الله ينصره، الله معه جل وعلا. ولذلك أخت الفاضلة لك الحق الكامل في الدعاء عليها، لكن وصلي لها رسالة. أنا أنصحك توصلي رسالة، قولي لها فلانة تقوم عليك، تقوم الليل تدعو عليك، لعلها تتوب، لعل الله يفتح على قلبها. قولي لها أنا ليليا أقوم الليل أدعي عليك، يمكن يفتح الله على قلبها، يمكن تخاف وتعرف بأنك الآن ظلمتك تستسمح منك. ها، مهم جدا تذكري الله هذا يا همسة. الأخ محمد النقبي من الإمارات يقول أحيانا في الوضوء عند مسح الرأس يدخلني وسواس، يقول هل غسلت الكفين أم لا، وأحيانا أعيد الوضوء. يا أخي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما ينبغي لك مثل هذا العمل، هذا وسواس وهذا طاعة للشيطان. أبا أخبرك بشيء، غسل الكفين هذا سنة، لو ما غسلت كفيك متعمدا وضوءك صحيح، أنت تعرف هذه المسألة. ولذلك أغلب الموسوسين مشكلتهم وين؟ أنه ما يتعلمون، ما يقرؤون في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقرؤون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد. ولذلك الآن لو جاء شخص وتمضمض على طول، ها، وضوء صحيح لو ما غسل كفيه، غسل الكفين سنة مستحبة وليس بواجب. فالآن شوف الشيطان كيف يدخل عليك، يمكن كذا ويمكن كذا، اتق الله في نفسك ولا تسمح للشيطان أن يدخل عليك المداخل هذه. كيف تعيد الوضوء على ترك سنة ولا متوهم بعد، يعني ليست حق موسوس فيها وشاك فيها؟ فلا، انتبه، لا تفتح على نفسك هذا الباب، هذا الباب إن فتحت على نفسك فتحت على نفسك أبواب الجحيم. وسيتطور معك الأمر من الوضوء إلى الغسل إلى الصلاة إلى الإيمان. وأنا ما أقول هذا كلام فقط لأخوفك، لا، وقائع وموجودة، وأعرف أناس وفي البرنامج هذا اتصلوا بنا كثير، فاتق الله وانتهي من الآن واطلب العلم، اطلب العلم يا محمد، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل تقول يعني هل من السنة ذبح خروف عند شراء منزل جديد أو سيارة أم هذا من البدع؟ أخت الفاضل، هذا الأمر على قسمين. القسم الأول مباح وجائز، فرح بنعمة الله ويحب الواحد يجمع أرحامه وأقاربه أساس يعرفون مكان البيت ويزورونهم، يقولون والله احنا سكننا الأسبوع الماضي تعالوا عندنا، مسوين وليمة مسوين كذا، أو شرى واحد سيارة وسوى له دعوة لأصحابه وأقاربه يعني عشان يشوفون السيارة جديدة وشيء، ما فيش. أما إذا كان اعتقاد طرد عين أو حسد، هذا من وسائل الشرك، ما يجوز، هذا من وسائل الشرك ولا يجوز. فبعض الناس وللأسف الشديد لما يبني بيت وينتهون من القواعد والأساسات يقول له مقاول جاهل، جاهل طبعا أقول هذا الكلام لأنه واقع ما أقوله من خيال، مقاول يقول اذبح ذبيحة، اذبح ذبيحة ليش؟ قال لا الحمد لله بدينا طلعنا من القواعد، هذا حرام ولا يجوز، كيف تذبح للقواعد؟ هذا 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 من وسائل الشرك. وإذا انتهى البيت قال اذبح ذبيحة عشان الحسد والعين وكذا، ما يجوز، هذا حرام. فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. الأخت أم عبد الله السعيدي من الكويت تقول عندي فلوس مجمعتهم مصروف يعني لي ولعيالي، تقول أنا حالتي يعني موظفة بسيطة وإنسانة يعني على قد حالي، تقول أحيانا يحول عليه الحول، أزكيه؟ نعم نعم يا أم عبد الله، الله يرضى عليك، الزكاة واجبة في هذا المال لأنه قابل للنماء، أي مال قابل للنماء حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، فيجب عليك أن تخرجي زكاة، تبارك الله فيك. وبعدين الزكاة يا أم عبد الله الله يرضى عليك طهرة للمال، والله يبارك لك فيه، المال القليل إذا دخلتها البركة وحلت في البركة أصبح كثير، والمال الكثير إذا انتزعت منه البركة أصبح قليل. فلا تقول إن ينقص، هذا في نظرك ينقص، لكن عند الله عظيم، فزكيه بارك الله فيك. عند الأخت فاطمة من كندا تقول هل يجوز أن يرث الولد غير المسلم من أبيه المسلم؟ الجواب لا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فبإجماع العلماء على أن غير المسلم لا يرث المسلم، فإذا كان ولد غير مسلم وأبوه مسلم ومات ما يرث. وأما العكس يعني يرث المسلم الكافر فهذه خلافية، هل يرث المسلم الكافر؟ خلافية، فيها خلاف، وإن حكي الإجماع لكن الإجماع منخرم. وأحيانا إذا كان مثلا هذا المال سيذهب إلى أمور محرمة أو إلى هكذا فلا، ما في بأس أن يرث المسلم الكافر. الأخ عبد العزيز المهنة من المدينة يقول هل يلزم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ يقول عندنا إمام ما يأمر بتسوية الصفوف، الإمام أخطأ، ينبغي للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف في صلاة الجنازة كما يأمر بتسوية الصفوف في صلاة الفريضة. ولذلك كل صلاة يطلق عليها صلاة يجب فيها تسوية الصفوف، ما دام أن فيها صف يجب تسوية الصفوف، بارك الله فيك. نبه الإمام، ذكر الإمام، قل له ترى الجنازة مثل غيرها، الجنازة مثل غيرها، فذكر، قل استووا استقيموا تراصوا حاذوا بين المناكب. طيب أما الفوضى هذه اللي بعض الناس سويها في صلاة الجنازة هذه ما عليها دليل، إنما يصفون مثل ما يصفون في صلاة الفريضة. الأخت أم ياسمين من إيران تقول هل يجوز شرب الماء، ماء زمزم وأنا جالسة؟ أخت الفاضلة، ماء زمزم وغيره السنة أن يشرب الإنسان وهو جالس، السنة أن يجلس الإنسان ويشرب ماء زمزم وغيره، ماء زمزم وغيره. بعض العلماء يقولون إذا يعني إذا احتاج إلى القيام أو صعب عليه الجلوس يجوز أن يشرب قائم، لأن الكراهة الواردة في الحديث حملوها على الكراهة التنزيهية، والذي صرف النهي إلى الكراهة التنزيهية أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو على على بعيره عليه الصلاة والسلام أو على ناقته. وثبت عن بعض الصحابة كعلي وغيره أنهم شربوا قياما، ولذلك لو شرب قائما لا حرج عليه في ذلك. أم أصداف من السعودية تقول: متى نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ يا أم أصداف بارك الله فيك، سورة الكهف تقرأ ليلة الجمعة وتقرأ نهار الجمعة، فقد ورد في الحديث مشروعية قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل ليلة الجمعة، وكذلك في يوم الجمعة، والأفضل قراءة قبل الصلاة، الأفضل قراءة قبل الصلاة. أما إذا ما استطاع الإنسان يجوز يقرأها بعد الصلاة، فإذا غربت الشمس يوم الجمعة انتهى وقت قراءة صلاة السورة، عفوا انتهى قراءة سورة الكهف. أم محمد من العراق تقول: هل يجوز أو تجوز الزكاة والصدقة لشخص لا يصلي؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للزكاة تصرف للمسلمين، والصدقة يجوز صرفها لغير المسلمين وللمسلمين، فالصدقة بابها واسع، أما الزكاة فضيق مجالها. ومن ذهب إلى كفر تارك الصلاة، الكفر الناقل، قالوا ما يعطى من الزكاة، قالوا ما يعطى من الزكاة. وأما من ذهب إلى أنه يكفر الكفر العملي غير الناقل عن الإسلام، قال يعطى من الزكاة. أنصحك لا تعطين تارك الصلاة من الزكاة، لكن اعطي زوجته، اعطي أولاده ممكن، بحيث لا يستعمل هذا هو. أما الصدقة ما في بأس، لو تصدقت عليه ما في بأس، بارك الله فيك. طيب، الأخ موسى حمد أبو مصعب بارك الله فيه، أخ سوداني طبعا في الإمارات، يقول: صليت على الجنازة في المسجد، وعندما وصلت المقبرة وجدت الناس قد دفنوا الميت، يقول: هل آتي فأحثو ثلاث حثيات على قبره ثم أدعو له؟ يا أخي أبا مصعب بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة أنت شهدت الجنازة في المسجد لك قيراط من الأجر، تبعتها حتى المسجد أو تأخرت تقول أنا واجهت زحمة، واجهت كذا، فأتيت وقد انتهوا من الدفن، ما في داعي تحثو، لأن الدفن قد تم، فلا تحثو على ما رفع من القبر، لا خلاص، الحث يكون في الحفرة، تحثو ثلاث حثيات. الآن الذي بقي عليك الدعاء، تقف تستغفر له بارك الله فيك لأنك صليت عليه في المسجد وزادك الله حرصا. أبو العبد من ألمانيا يسأل يقول: هل يحق للمتوفى أن يمنح الزوجة حق الانتفاع بالبيت الذي يملكه وهو التركة الوحيدة الذي تركها للورثة، ووضعهم المادي يعني ليس بذاك؟ يا أبا العبد بارك الله فيك، الحقيقة سؤالك في غموض، يعني مسألة هل يحق للزوج أن يمنح زوجته الانتفاع بالبيت؟ طبيعي ما يحتاج أنه يوصي بهذا، فالإنسان إذا مات التركة سواء كان عقارات أو منقولات هذا الملك للورثة، الآن انتقل إلى الورثة، فإذا الورثة يقولون بأننا ما نستطيع الخروج من البيت، يسكنون البيت وينتفعون به جميعا، الزوج وأولاده ينتفعون به. إذا تقول والله عندي بعض الأولاد يعني واضح هناك قرائن علامات على سيخرجون هذه الزوجة، لك الحق أنك تهب هذا البيت لزوجتك في الحياة، يجوز أنك تسجل البيت باسمها في الحياة خوفا عليها من الضياع أو تسلط الأولاد سواء منها أو من غيرها، قد يكون عند الزوج أولاد آخرين. الأخ إبراهيم من الكويت يقول: متى يكون قص الأظافر؟ وماذا بعد القص؟ هل نتشهد عليها؟ هل ندفنها؟ هل ماذا؟ يا إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لقص الأظافر لم يوقت فيه النبي عليه الصلاة والسلام زمانا أو مكانا معينا، وإنما الذي ورد أن لا يزيد على 40، أن لا يزيد على 40 يوم، فليس هناك توقيت مكاني ولا توقيت زماني قصت أنا بالليل أو النهار، لأنك سألت أنت في سؤالك، طبعا أنا اختصرت سؤالك، فما في مكان يقول والله الواحد ما يقص أظافره إلا هنا أو هناك، لا في أي مكان، ولا توقيت زماني بالليل أو النهار أو مثلا في الشتاء أو في الصيف، ما في، إنما لا يزيد على 40 يوم، وهذا طبعا راجع لطبيعة الناس، ففي ناس يقصون كل أسبوع، لماذا؟ لأن الأظافر تطول، ولذلك استحب بعض السلف قص الأظفار كل خميس، لكن ما في دليل، ما عندنا دليل. أما قضية التشهد عليها هذه بدعة، كيف تتشهد على يعني أشياء أصلا انفصلت عنك وهي لا قيمة لها، تذهب إلى المزابل أكرمكم الله، فقضية والله أتشهد عليها لأنها جزء منك انفصل، هذا غير صحيح، وهي لن تأتي يوم القيامة، هذه تذهب. فما في داعي أنك تقول أتشهد عليها، والأفضل أنك تدفنها، لأن ورد عن بعض الصحابة أنهم أمروا بدفن الأظفار والشعر حتى لا تتسلط عليها السحرة، لكن لو حطيتها أكرمك الله في المجال الصحية وسحبت يسمونها الكذا عليها ما في بأس، لو مثلا رميتها في المزبلة أو في سلة المهملات ما في، أو حرقتها أتلفتها حرقا، كل هذا لا بأس به. الأخ فادي من ألمانيا يسأل عن جلسة الاستراحة، يقول في الوتر إذا كنت مثلا أصلي 3 ركعات أو 5 أو 6 أو 7 يقول كيف أجلس؟ أخي الفاضل، عندنا قاعدة في جلسة الاستراحة وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، كل صلاة فيها تشهدان أنت تسأل عند التورك وليس جلسة الاستراحة، اختلط علي يا فاد. عموما أنا بعطيك قاعدة في هذا، مسألة جلسة الاستراحة يعني إذا تقول والله أنا الآن أصلي 3 ركعات زين، لما تقوم من الركعة من السجدة الثانية تقوم إلى الركعة يعني تقوم إلى الركعة الثانية يستحب لك أن تجلس جلسة الاستراحة وتتكرر معك حتى لو كان إلى 7 ركعات، لكن جلسة الاستراحة أخوي الفاضل بارك الله فيك، جلسة الاستراحة مستحبة، وإذا احتاج إليه الإنسان فلو قمت مباشرة ما عليك شيء، ما دام أني ذكرت التورك، أنا ظنيت أنك تسأل عن التورك، ما دام ذكرت التورك، التورك عندنا قاعدة فيه، كل صلاة فيها تشهدان يتورك الإنسان في آخره، اللي يضع رجله اليمنى تحت يضع رجله اليسرى تحت ساقي رجله اليمنى ويجلس على إليته. أما إذا كانت صلاة فيها تشهد واحد فلا يشرع فيها التورك يا فادي. محجوبة من ليبيا تقول بأنها تحنت وكانت عليها الدورة الشهرية، هل يجوز هذا؟ نعم ما في بأس، الحنة مجرد صبغ، ولو أن المرأة عليها الدورة الشهرية ووضعت الحنة ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. خلصنا؟ طيب بارك الله في الجميع، انتهينا الحمد لله، أسئلة أخذنا قدر طيب من الأسئلة، إن شاء الله في الأسبوع القادم أيضا نكمل بقية الإجابة على أسئلتكم المرسلة إلي. وأنبه إخواني وأخواتي إلى عدم الاستعجال، لأن بعض الناس يرسل لنا يشرح يقول يعني ما أجبت على سؤالي، الأسئلة بالآلاف، ولذلك حقيقة سامحونا بارك الله فيكم، اختصروا الأسئلة. الإخوة الذين يعني يرسلون يذكرون الاسم يذكرون البلد أو الكنية مثلا، لأن تجيني أسئلة كثيرة مجهولة ما أعرف لمن، فمن المهم جدا تنتبهون لهذا. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.